نأتي الآن إلى المسألة الثانية وهي العمل به. العمل بالعلم شأنه عظيم، فثواب العاملين بالعلم ثواب عظيم كريم، كما قال الله تعالى: فنعم أجر العاملين. وعقوبة تارك العمل عظيمة شنيعة، والقوارع عليهم في الكتاب والسنة شديدة، كما قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أول من تسعر بهم النار أنه يقال لقارئ القرآن: ماذا عملت فيما علمت؟ وقد سبق ذكر الحديث. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وتأملوا أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، وهذا عام لجميع العباد يسألون عن علمهم، فليس هذا السؤال مختصا بالعلماء بل هو عام لجميع الناس. فمن الخطأ أن يظن أن أحاديث الوعيد في ترك العمل بالعلم خاصة بالعلماء وطلاب العلم، بل كل من علم حكما شرعيا وجب عليه العمل بمقتضاه، واستحق الذم على ترك العمل به إذا ترك. وعن أبي برزة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. رواه البزار وصححه. فاللهم إنا نسألك حسن التعلم وحسن العمل، ونعوذ بك اللهم من مثل السوء، إنك رؤوف رحيم. ولأهمية هذا الأمر أفرده بعض العلماء بالتأليف، فكتب الحافظ ابن عساكر المتوفى سنة 71 و500 للهجرة رسالة سماها دم من لا يعمل بعلمه، وألف الخطيب البغدادي رحمه الله كتاب اقتضاء العلم العمل، وأفرد له ابن عبد البر فصلا في جامع بيان العلماء وفضله، وقبله الأجري في أخلاق العلماء، كذلك ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف، وابن القيم في مفتاح دار السعادة وغيرهم. هذا بيان وجوب العمل بالعلم على وجه الإجمال. وعند التفصيل في حكم العمل بالعلم نقول إنه من حيث الأصل واجب، وفي تفصيله أحوال وأحكام، فمنه ما تركه كفر، ومنه ما تركه معصية، ومنه ما تركه مكروه، ومنه ما تركه مباح. فمثال الأول: ترك العمل بالعلم بتوحيد الله عز وجل، وترك ما يسبب تركه نقض الإسلام كترك الصلاة إذا علم بوجوبها وتركها فهو كافر، وكذلك ترك العمل مطلقا والإعراض عن دين الله عز وجل فهذا كفر. فهذه الدرجة من درجات ترك العمل بالعلم تخرج عن دين الإسلام. ومثال الثاني: مثل قطيعة الأرحام، يعلم بوجوب صلة الأرحام فيترك العمل بذلك فيكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر. ومثال الثالث: ترك أمر مستحب كالسواك، يعلم باستحباب السواك لكنه ترك العمل به من غير جحد لاستحبابه ومشروعيته، ومن غير احتقار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يستاك، فهذا تركه للعمل بهذا العلم مكروه، هو لا يأثم على ذلك لكنه قد أتى مكروها من المكروهات. مثال الرابع: ترك ما لا يتعلق بالعمل به ثواب ولا عقاب، كترك بعض ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الجبلية، فأوصي نفسي وإياكم إذا علمنا شيئا أن نعمل به ولو مرة واحدة إذا لم يكن فيه وجوب يقتضي تكرار العمل به. وقد كان هذا من هدي أئمة الدين رحمهم الله، فقد قال الإمام أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به. وقال سفيان الثوري: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة واحدة. وقال عمرو بن قيس: إذا سمعت الخير فأعمل به ولو مرة واحدة. وعن وكيع والشعبي وإسماعيل بن إبراهيم بن مجمع أنهم قالوا: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. فإذا وطن طالب العلم نفسه على العمل بما يتعلمه من العلم ولو مرة واحدة كان ذلك تدريبا له وتعويدا على العمل. والنفس إذا عودت على أمر تعودت عليه وسهل عليها، فتتعود نفسه على العمل ويترقى بذلك في مراق العبودية لله عز وجل، ولا يزال العبد يزداد بذلك من التوفيق والفضل العظيم، ويجد من البركة في حياته وأعماله ما هو من ثمرات امتثاله واحتسابه في العمل بما تعلم، نسأل الله تعالى من فضله. وقد قال مالك بن دينار رحمه الله: ما من أعمال البر شيء إلا ودونه عقيبة، فإن صبر صاحبها أفضت به إلى روح، وإن جزع رجع. نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، ومن الزيغ بعد الرشاد، ومن الحور بعد الكور. ومن أعظم ما يعين على العمل بالعلم أن يربي الإنسان نفسه على اليقين والصبر. ولذلك تجد الإنسان لا يعصي الله تعالى إلا حين يضعف يقينه وصبره. ألا ترى أن من كان على يقين بوجود سم في طعام مقدم له لا يتناوله مهما مدح له ذلك الطعام؟ فإن اليقين يبصرك بعظيم العقاب على المعاصي فلا يقدم عليه صاحب لب، وعظيم الثواب على الطاعات إذا تيقن به صاحبه لم يفرط فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين في شأن صلاتي الفجر: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فكان ضعف العلم اليقيني بالثواب سببا في زهدهم فيه. وكذلك الصبر يعين على امتثال الأمر، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي هذا القدر كفاية، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، وحقق لنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم إنا خلق من خلقك وعباد من عبادك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت ربنا الواحد وعبادك سوانا كثير. نواصينا بيدك وقلوبنا بين أصبعين من أصابعك، اللهم فأصلحها وأقمها على الحق والهدى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبتنا بتثبيتك، وأنزل علينا السكينة، واملأ قلوبنا حكمة وإيمانا، وانصرنا على القوم المفسدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.